بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمع الدرس الثامن من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيعة العقبة الأولى والثانية. أما العقبة فإنها جبل صغير في منى، كان موجودا إلى عهد قريب من نحو 60 سنة تقريبا، ثم أزيل هذا الجبل وكان مجاورا لجمرة العقبة المعروفة، وهذه البيعة تمت عند هذا الجبل، عند جبل العقبة في موسم الحج لما كان العرب في منى، تمت هذه البيعة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قبل ذلك كما تقدم معنا كان يطوف على العرب في مواسم الحج يعرض عليهم الدعوة والإسلام، يعرض عليهم التوحيد كما تقدم. وأراد الله عز وجل الكرامة لقبيلتي الأوس والخزرج بالمدينة، فقبلوا الدعوة وبايعوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في موسم الحج في منى عند العقبة كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. قال المؤلف: لما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة الأنصاري عن أشياخ من قومه، أي من الأنصار، قالوا: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، اليهود كانوا في المدينة مع الخزرج ومع الأوس، أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء، إذا كان شيء بين اليهود وبين العرب، هؤلاء اليهود أهل كتاب والعرب على الشرك، فإذا وقعت بينهم شيء، فتنة أو حرب أو اشتباك مسلح بينهم، قالوا لهم، يقول اليهود العرب: إن نبيا مبعوث الآن قد أطل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. إذن كان اليهود يهددون هؤلاء العرب بهذا النبي بأنه سوف يظهر نبي في هذه الفترة ونتبعه ونقتلكم أنتم قتل عاد وإرم، أي قتلا جماعيا، نستأصلكم نقتلكم قتلا جماعيا. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلموا، أي اعلموا، تعلموا الله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. إذن الخزرج كان عندهم شيء من المعلومات، يعني عندهم خلفية كما يقال اليوم عن مبعث النبي وأنه سوف يظهر النبي، واليهود كانت تخبرهم وتهددهم وتستفتح بهذا النبي المبعوث الذي اقترب زمانه، تستفتح به على هؤلاء العرب، فهم قالوا: فلنسبق هؤلاء اليهود، هذا هو الذي تهددكم به يهود وتوعدكم به يهود. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليه من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. لو اجتمعت قبائل العرب في المدينة عليك ما في أحد أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا، وهم 6 نفر من الخزرج، منهم من بني النجار أسعد بن زرارة وهو أبو أمامة، وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء، ومن بني زريق رافع بن مالك، ومن بني سلمة قطبة بن عامر، ومن بني حرام عقبة بن عامر ابن نابي، ومن بني عبيد جابر بن عبد الله ابن رئاب. هذا جابر بن عبد الله غير جابر بن عبد الله الذي يروي الأحاديث الصحابي، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام لا، هذا غيره، هذا جابر بن عبد الله بن رئاب. إذن هؤلاء هم أول من التقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخلوا في الإسلام. وتلاحظون أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه، هذا النقيب الصحابي الفاضل الجليل، توفي قديما، هذا في أوائل من أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل في الإسلام. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم. يعني هؤلاء النفر القليل لما رجعوا إلى المدينة بدأوا يتحركون، بلغة اليوم يعني بدأوا يتحركون ويدعون إلى الإسلام ويبينون ويذكرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجماعة من أهل المدينة قبلوا ودخلوا في الإسلام حتى تفشى الإسلام في المدينة. فلم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه هي اللبنة الأولى، هي النواة للدعوة الإسلامية بالمدينة. العام الذي بعده، هذا العام الأول، العام الذي بعده تأتي بيعة العقبة الأولى، حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلقوه بالعقبة، قال وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض عليهم الحرب. يأتي ما معنى كلمة على بيعة النساء، يأتي هذا إن شاء الله. طب من هؤلاء الذين 12 رجلا من الأنصار الذين بايعوا النبي بيعة العقبة الأولى؟ منهم من بني النجار أسعد بن زرارة أبو أمامة، وعوف بن الحارث بن رفاعة، ومعاذ بن الحارث ابن رفاعة، وهما ابناء عفراء، يعني عوف ومعاذ. ومن بني زريق رافع بن مالك وذكوان بن عبد قيس، ومن بني عوف عبارة بن الصامت وأبو عبد الرحمن وهو يزيد بن ثعلبة، من بني غصينة من بلي حليف لهم، ومن بني سالم بن عوف، ومن بني سالم بن عوف العباس بن عبادة ابن نظلة، ومن بني سلمة عقبة بن عامر ابن نابي، ومن بني سواد بن غن قطبة بن عامر ابن حديدة. هؤلاء من الخزرج، وشهدها من الأوس، ثم من بني عبد الأشهل أبو الهيثم ابن التيهان، واختلف العلماء في ضبط أبيه، ومن بني عمرو بن عوف عويم ابن سعيد. إذن هؤلاء 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن مشيخة الأنصار، من قدماء الصحابة الذين بايعوا النبي في العقبة البيعة الأولى. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبارة بن صامت أنه قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بيعة النساء. ما معنى بيعة النساء؟ هذا فسره العلماء. قال الحافظ ابن كثير، أنا أقرأ من الحاشية، قوله على بيعة النساء يعني على وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية، وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة. وليس هذا عجيبا، فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في غير ما موطن، وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر، والله أعلم. على بيعة النساء يعني في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، في القرآن الكريم. فهم بايعوا، وتأتي بنود هذه البيعة، بايعوا النبي على هذه البيعة التي وقعت للنساء بعد ذلك بعد الحديبية. رقم 9 ما به من بني سلام عقبة بن عامر بن نابي، وقال هنا ومن بني حرام. إذن بني حرام هؤلاء يرجعون إلى بني سليمة، لكن هو أراد التفصيل، يعني هنا في المرة الأولى ذكر يعني نسبه الأقرب أنه من بني حرام، وله بنو حرام هؤلاء يرجعون إلى بني سليمة، والله أعلم. قطبة ما به، نعم، من بني سليمة قطبة بن عامر، من بني حرام عقبة، هذا في الستة الأوائل. ثم قال من بني سليمة عقبة بن عامر، ومن بني سواد بن غن قطبة بن عامر بن حديدة. كيف هو قال هو حديدة، يعني هل هو غيره؟ على كل حال سوف أرجع إن شاء الله، أرجع إن شاء الله تعالى أتأكد من هذا الموضوع. قال: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. تلاحظون أنها على وفق البيعة التي موجودة في القرآن الكريم، بيعة النساء. فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا، يعني من المحرمات هذه، فأمركم لله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وإن شاء غفر. قال ابن إسحاق، وذكر ابن شهاب الزهري عن عائذ الله ابن عبد الله الخولاني أبي إدريس أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليلة العقبة الأولى على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له. يعني إذا أقيم عليكم الحد، هذا معنى فأخذتم بحدي، يعني أقيم عليكم الحد في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. يعني إذا لم تكن لك توبة، يعني إذا أقيم الحد، وهذا الدليل على أن الحد كفارة، يعني من سرق وأقيم عليه الحد هذا كفارة له، من زنى وأقيم عليه الحد هذا كفارة له، ولكن لو ستر ولم يقم عليه الحد إلى يوم القيامة فإنه يكون تحت المشيئة إذا لم تكن هناك توبة، والله أعلم، لأن التوبة تجب ما قبلها. قال ابن إسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى المقرئ بالمدينة مصعب، وكان منزله على أسعد بن زرارة ابن عدس أبي أمامة. إذن بعد بيعة العقبة الأولى النبي أرسل مصعب بن عمير، العلماء يقولون هذا أول معلم ورسول في الإسلام، يعني رسول للتعليم. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة أنه كان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يأمه بعض، لما بينهم من التنافس تعرفون، فكان الذي يصلي بهم هو مصعب بن عمير، وهو الأحق لأنه كان يعني أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وأعلمهم بالإسلام. وكانت المدرسة الأولى في المدينة شيخها أستاذها مصعب، مقر هذه المدرسة في بيت أسعد بن زرارة أبي أمامة رضي الله عنه، فكان الناس يقبلون يتعلمون الإسلام ويتعلمون القرآن في بيت أسعد بن زرارة على يد من؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. أول جمعة أقيمت بالمدينة. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبي أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه قال: كنت قائد أبي كعب بن مالك حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة، صلى أي دعا له، صلى على أبي أمامة أي دعا له. سبحان الله، كلما خرج إلى الجمعة وسمع الأذان يدعو له. يقول عبد الرحمن ابنه قال: فمكث حينا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: والله إن هذا بي لعجز ألا أسأله ما له إذا سمع الأذان للجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال: فخرجت به في يوم جمعة كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت له: يا أبتي، ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال: فقال: أي بني، كان أول من جمع بنا بالمدينة، أي هو أسعد، كان أول من جمع بنا بالمدينة، أي صلى بنا صلاة الجمعة في هزم النبيت من حرة بني بياضة يقال له نقيع الخضمات. قال: قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. هذا الحديث هذا صحيح. أول جمعة بالمدينة كان إمامها أسعد بن زرارة، وكان الصحابة 40 رجلا. والذي يظهر الله أعلم أن هذه الجمعة أقيمت في المدينة قبل مقدم مصعب بن عمير، لأن الذي كان يصلي بهم مصعب، فالظاهر أن هذه قبل مقدم مصعب الله أعلم. وهذا يدلك على أن العدد قبل بيعة العقبة الأولى وقبل مقدم مصعب بن عمير أن العدد كان كبيرا في المسلمين، كانوا 40 رجلا. والله أعلم. بيعة العقبة الثانية، ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله. قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن كعب بن مالك ابن أبي كعب ابن القين أخو بني سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعبا حدثه، وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بها، قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا: يا هؤلاء، إني قد رأيت رأيا فوالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا؟ قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها، يعني يريد أن يصلي. كانوا يصلون في تلك الفترة، كانوا يصلون إلى جهة الشام إلى بيت المقدس، فكانوا يستقبلون بيت المقدس ويستبيرون الكعبة. فهو البراء بن معرور قال: لا، أنا لا أجعل الكعبة بظهر مني، بل أصلي إلى الكعبة. قال: فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. قال: فقال: إني لمصل إليها. قال: فقلنا له: لكن لا نفعل. إذن البراء بن معرور وحده رضي الله عنه الذي كان يصلي إلى الكعبة. قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة. قال: وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك. فلما قدمنا مكة قال لي: يا ابن أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك. هذا القائل من هو؟ كعب بن مالك. قال: فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم. قال: وقد كنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا، يعني في المدينة، العباس كان يأتي المدينة فيعرفونه. قال: فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس، هذا هو رسول الله. قال: فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس معه، فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. قال: فوالله، يقول كعب: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشاعر. قال: نعم. كعب بن مالك كان مشهورا بالشعر، يعني المدينة فيها شعراء كبار، منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك. ولذلك كعب بن مالك كما تعرفون لما حصلت القصة، القصة في أيام تبوك، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر الناس بهجرهم، كتب إليه ملك العرب الغساني من الشام يدعوه، يقول: لقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإنك لست مرغم بالإقامة في أرض مذلة، فالحق بنا نواسك، أو كما قال له. فيعني كون ملك من ملوك العرب في الشام يرسل إليه بأن يأتيه، ما معنى ذلك؟ رجل مشهور، وتعرفون الشعراء وتأثير الشعراء في ذلك الوقت، لهم تأثير عظيم، يعني شاعر يسقط قبيلة، شاعر يرفع قبيلة، يعني فكان الشعراء لهم شهرة واسعة ولهم تأثير كبير في الناس. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن كعب ابن مالك من الشعراء وأنه شاعر ليس بغريب لشهرة هذه الطائفة التي ذكرها الله في القرآن، والشعراء يتبعهم الغاوون. يعني هذه الطائفة، طائفة الشعراء، لها شهرة، لها تأثير، لها مكان، لها نفوذ حتى عند الملوك. فكون النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول له العباس كعب ابن مالك، ماذا قال النبي؟ الشاعر. إذن دليل على أن الشعراء لهم شهرة، والله أعلم. قال: فقال البراء بن معرور: يا نبي الله، إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، فصليت إليها، وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. يعني لو صبرت على قبلتك الأولى فإنك على قبلة صحيحة، لست على قبلة باطلة. قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى معنا إلى الشام. قال كعب بن مالك: وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا، نحن أعلم به منهم. قال: ثم خرجنا إلى الحج، وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق. فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لهما، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، إلى آخر ما ذكر رضي الله عنه في العقبة الثانية. ولكن نقف عند هذا الحد ونؤجل درس العقبة الثانية وما حصل فيها وما حصل بعد ذلك من الهجرة النبوية وهجرة الصحابة إلى المدينة إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.